الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ أبو العباس أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين وجميع المسلمين، قال في كتابه التجريد الصريح لحديث الجامع الصحيح، قال تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأنبياء باب، عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان في بني إسرائيل رجل قتل 99 إنسانا ثم خرج يسأل، فأتى راهبا فسأله فقال له: هل من توبة؟ قال: لا. فقتله، فجعل يسأل، فقال له رجل: ائت قرية كذا وكذا، فأدركه الموت فناء بصدره نحوها، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأوحى الله إلى هذه أن تقربي، وأوحى الله إلى هذه أن تباعدي، وقال: قيسوا ما بينهما، فوجد إلى هذه أقرب بشبر فغفر له.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث العظيم، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، في ذكر خبر الرجل من بني إسرائيل الذي قتل 99 نفسا، وبحثه بعد ذلك عن سبيل للتوبة والمغفرة من الله سبحانه وتعالى لما وقع فيه من جرائم وعظائم، لأن القتل وإراقة الدماء من أكبر الذنوب وأعظمها. قد قال الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وهذه الثلاث هي أمهات الذنوب وكبار الآثام، ويأتي في مقدمتها وأعظمها خطورة الإشراك بالله، ثم قتل النفس المعصومة التي حرم الله سبحانه وتعالى قتلها. والذنوب مهما عظمت وكثرت وتعددت فإن الله يغفرها لمن تاب، كما قال الله سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فإن قوله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا يتناول كل ذنب، لا يستثنى من ذلك ذنب، وذلك في حق من تاب، لقول الله عز وجل: لا تقنطوا، أي توبوا إلى الله. فمن تاب من الذنب أيا كان ذنبه غفره الله سبحانه وتعالى له، والله جل وعلا لا يتعاظمه ذنب أن يغفره، وهو جل وعلا الغفور الرحيم. وهذا الرجل قتل 99 نفسا، أي أنه كان سفاكا للدماء، كان سفاكا للدماء، عرف بهذا الشر وهذا الظلم وهذا العدوان، وجميع هذه الأنفس التي قتلها قتلها ظلما. قد جاء في بعض روايات الحديث: قتل 99 نفسا ظلما، فجميع هذه الأنفس أزهقها ظلما وعدوانا، فكان رجلا سفاكا للدماء، يقتل من يتشاحن معه أو يتخاصم معه عند أدنى شيء ولا يبالي بدمه ولا يبالي بدمه. ومع هذا القتل لهذا العدد من الأنفس كان يبحث عن سبيل للتوبة وسبيل للمغفرة. وقصة هذا الرجل قصة عظيمة جدا، شاهدا من الشواهد ودليلا من الأدلة على أن الرب سبحانه وتعالى يغفر الذنوب مهما عظمت ومهما كثرت، وأن الواجب على العبد مهما أسرف على نفسه في الذنوب لا يقنط من رحمة الله، عليه أن يبادر إلى التوبة النصوح من كل ذنب وخطيئة، والله سبحانه وتعالى غفور رحيم. قال أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان في بني إسرائيل رجل قتل 99 إنسانا ثم خرج يسأل، فأتى راهبا فسأله فقال له: هل له من توبة؟ يعني بعد أن قتل هذا العدد خرج يسأل يبحث عمن يستفتيه في أمره، هل له من توبة؟ هل إن تاب يقبل الله سبحانه وتعالى توبته؟ هل مع هذا العدد من الأنفس التي قتلها ظلما هل الله سبحانه وتعالى يقبل توبته إن تاب؟ فسأل راهبا، والرهبانية أو الرهبنة بدعة أحدثها النصارى، وهذا دليل على أن هذا الرجل صاحب هذه القصة كانت قصته بعد عيسى عليه السلام، لأن الرهبنة أمر أحدثه النصارى كما قال الله عز وجل: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. فهذا الرجل الذي قتل 99 نفسا أتى راهبا، أي أتى رجلا منقطعا للعبادة، ليس له اشتغال بالعلم ولا دراية بالفقه، وإنما هو رجل منقطع للعبادة ومشتغل بالعبادة، أما العلم فليس له منه حظ. فسأله: هل له من توبة؟ فقال ذلك الراهب: لا. قال الراهب: لا، أي ليس لك توبة. وهذا القول الذي قاله الراهب مبني على مجرد استعظام هذه الذنوب دون دراية وفقه وبصيرة بشرع الله سبحانه وتعالى، ودون بصيرة بدينه جل في علاه، ودون بصيرة بأسمائه وصفاته سبحانه، ودون فقه في هذا الباب العظيم، فأجاب استعظاما لهذه الذنوب 99 نفسا، قال: ليس لك توبة. أجاب إجابة مبنية على مجرد استعظامه لهذه الذنوب، على مجرد استعظامه لهذه الذنوب دون بصيرة منه بشرع الله سبحانه وتعالى. حتى أيضا قال العلماء إن جوابه هذا إضافة إلى كونه غير مستند على علم شرعي فيها غفلة وعدم فطنة، في غفلة وعدم فطنة، حتى لو كان متقررا عنده هذا الحكم وأمامه هذا السفاك لهذا العدد من الدماء، إن كان يرى أن الحكم ذلك فيتعامل معه معاملة لا يدفعه إلى مزيد من إراقة الدماء، فأجاب مسارعا دون بصيرة أو دون علم بشرع الله سبحانه وتعالى بأن قال لا، فقتله ذلك الرجل، فكمل به المئة. فجعل يسأل، وجاء في بعض الروايات يسأل عن أعلم أهل الأرض، يسأل عن أعلم أهل الأرض. وهذا فيه من الفائدة أن الواجب في السؤالات ألا تطرح على أحد الناس وأفرادهم، وإنما يسأل عن الأعلم والأفقه، يبحث عنه. وإذا عرضت المسألة لا تطرح على أي أو على أي أحد، وإنما تطرح على الأعلم والأبصر والأفقه في دين الله سبحانه وتعالى، فسأل عن أعلم أهل الأرض، فقال له رجل ائت قرية كذا وكذا. وجاء في بعض الروايات أنه دل على عالم، أنه دل على عالم فذهب إليه وسأله، فقال له ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكن ائت قرية كذا وكذا. وجاء في بعض الروايات أنه قال له ائت قرية كذا وكذا فإن فيها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا تبقى في قريتك فإن فيها قوم سوء. وهذا أخذ منه العلماء فائدة مهمة جدا في الشخص الذي أسرف على نفسه في الذنوب والخطايا وله رفقة من أهل السوء وأهل الشر، أن جزءا من توبته أن يفارق هؤلاء الرفقة، جزء من التوبة أن يفارق هؤلاء الرفقة، لأنه إن تاب وبقي مع رفقة السوء فسيؤثرون فيه ولا بد، لكن عليه أن يفارقهم. ولهذا كان من بصيرة هذا العالم وحكمته أن نصح، قال ائت قرية كذا وكذا، ارحل ائت قرية كذا وكذا فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. وهذا أيضا فيه تنبيه إلى أمر مهم في حق التائبين الذين تابوا عن إسراف في الذنوب وارتكاب للخطايا، عليهم أن يعوضوا ما أسلفوه في حياتهم من إسراف في الذنوب بأن يقبلوا على العبادة وأن يكثروا الحظ والنصيب منها. وهذا إنما يكون ويتحقق للعبد إذا خالط أهل العبادة وجالسهم وصبر في مجالستهم، فإن لهم التأثير بإذن الله سبحانه، وكما قيل الصاحب ساحب ومؤثر في جليسه ولا بد. فجزء من التوبة أن يترك رفقة السوء وأن يبتعد عن مخالطتهم وأن يبحث عن خلطة آخرين من أهل الصلاح والاستقامة، وأن يصبر نفسه على مجالستهم ومخالطتهم حتى يتأثر بهذه المجالسة، وهم القوم لا يشقى بهم جليس. عزم الرجل على ذلك ورحل إلى تلك القرية تائبا، ترك القرية التي كان فيها ورحل إلى القرية التي دله عليها العالم، وقد عزم على التوبة، خرج تائبا إلى الله سبحانه وتعالى متجها إلى تلك القرية ليعبد الله مع أهل الصلاح فيها، خرج بهذا القصد. فأدركه الموت في الطريق، أدركه الموت في الطريق. انظر إلى هذا الرجل، رجل كان فيه قوة وسفاك، وهذا فيه من الفائدة أن لا يغتر الإنسان بصحته ولا يغتر بقوته. لم يكن مريضا، لم يكن مريضا، كان رجلا قويا سفاكا للدماء، قتل 99 نفس وكمل 100 بالراهب، فكان رجل قوي، فلا يغتر الإنسان بقوته، إذا جاءته المنية تأتيه المنية ولو كان قويا، ولو كان قويا تأتيه منيته، إذا جاء الأجل مضى ونفذ ولو كان الإنسان من أقوى الرجال. فهذا فيه عبرة، لا يغتر الإنسان لا بقوته ولا بنشاطه ولا بصحته، لا يغتر بهذه الأشياء. وليعمل الحديث إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. والعاقل هو الذي يستفيد من قوته في الطاعة، لا أن يجعل قوته إجراما وأذى لعباد الله سبحانه وتعالى. فهذا الرجل مضى إلى القرية التي فيها قوم يعبدون الله ليعبد الله سبحانه وتعالى معهم، ومات في أثناء الطريق، أدركه الموت في أثناء الطريق. ومن شدة حرصه على هذه القرية التي هو متجه إليها وإقباله بقلبه عليها، لما أدركه الموت نأى بصدره نحوها، مال بصدره نحوها من قوة الرغبة إلى تلك القرية وشدة الانصراف عن المكان الذي كان فيه أولا، نأى بصدره، نأى بصدر أي مال بصدره إلى القرية التي فيها قوم يعبدون الله. وهذا يدل على أيضا قوة الرغبة وصدق العزم والإقبال على الاتجاه إلى ذلك المكان والذهاب إليه. فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة يقولون جاء تائبا ومات وهو في طريق التوبة، وملائكة العذاب يقولون هذا سفاك قتل 99 نفسا وكمل بالراهب. فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فأوحى الله إلى هذه أن تقربي، أي الأرض التي هو ذاهب إليها، أوحى الله إلى هذا أن تقربي. وأوحى الله إلى هذه أن تباعدي، أي القرية التي خرج منها والتي قتل فيها 99 نفسا. فأوحى الله إلى هذه أن تقربي وإلى هذه أن تباعدي. وقال للملائكة، ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، قيسوا ما بينهما، قيسوا المسافة ما بين القريتين، إلى أيهما أقرب، إلى أيهما أقرب. فوجد إلى هذه أقرب بشبر، فوجد إلى هذه أقرب بشبر، شبر واحد. قال فغفر له، قال فغفر له. وهذا فيه أن الله سبحانه وتعالى لا يتعاظمه ذنب أن يغفره مهما عظم الذنب، الشرك والقتل والزنا وجميع الذنوب، من تاب من الذنب صادقا مع الله قبل الله سبحانه وتعالى توبته. أذكر من باب الفائدة، أحد الدعاة المعاصرين كان يدعو شخصا للإسلام، والشخص وصاحب القصة يحدثني عنها بنفسه، يقول كنت أتحاور معه أدعو للإسلام، لكن كان ذاك الرجل كافرا ومرتكب لأمور كثيرة من الآثام والذنوب، فكنت أعرض له الإسلام، أعرض له الإسلام وأذكر له محاسن الإسلام. يقول حتى أعجبه الإسلام تماما واقتنع أنه الدين الحق، فقال لي أنا مقتنع أن الإسلام هو الدين الحق، ولكن ما أظن أن مثلي يصلح للإسلام. انظر كيف دخل عليه الشيطان، قال أنا ما أظن مثلي يصلح للإسلام، قال أنا فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، يعدد المخازي والآثام والذنوب والجرائم التي ارتكبها. قال أنا وقعت في كل هذه الذنوب، مثلي لا يصلح الإسلام. يقول لي هذا الشخص، مباشرة تذكرت قصة هذا الرجل فسألته سؤال، قلت له أسألك سؤال وأجبني بصدق، هل في حياتك قتلت 50 رجلا؟ قال لا ما قتلت والله ولا واحد. قال اصدقني القول، هل قتلت 50 رجلا؟ قال والله ولا واحد. يقول فذكرت له هذا الحديث وقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر فغفر له. يقول فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ودخل في الإسلام. فالإسلام يجب ما قبله، والتوبة تجب ما قبلها، الإسلام يجب ما قبله، يهدم ما كان قبله، والتوبة تجب ما قبلها. ومن تاب إلى الله صادقا مهما كانت ذنوبه تاب الله عليه وغفر الله له، كما قال ربنا جل في علا في أرجى آية في كتاب الله، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. وقال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام. وقال الآخر: لي جارية. قال: أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا.
هذا الحديث حديث أبي هريرة في قصة هذين الرجلين، اشترى أحدهما من الآخر عقارا، قطعة من الأرض، وبعد أن ملك القطعة من الأرض وجد فيها جرة من ذهب، وجد فيها جرة من الذهب مليئة بالذهب أثمن من الأرض، وربما تأتي له بعشرات الأراضي أثمن من الأرض، ذهب وجده في جرة في الأرض، فوقعت خصومة، لكن خصومة على خلاف ما يقع عادة بين الناس من خصومات مبنية على التشاحن. الخصومة التي وقعت بينهما على عكس ما يقع بين الناس. جاء المشتري للبائع وأعطاه الجرة، قال: هي لك، أنا اشتريت منك الأرض، ما اشتريت الجرة هذه، وأنا وجدتها في الأرض، أنا اشتريت الأرض فقط، فالجرة ليست داخل البيع، هي لك. قال صاحب الأرض الأول: أنا بعتك الأرض وما فيها. وقع بينهم خصومة، كل لا يريد الجرة، كل يقول: ليست لي، ليس لي حق فيها. ووقع بينهم خصومة في ذلك، كل واحد يقول: ليس لي حق في الجرة. المتوقع عند كثير من الناس إذا اشترى الأرض وجد فيها جرة، أصلا صاحب الأرض الأولى ما يأتيه خبر عن الجرة، فضلا عن أن يتناقش معه أو يبحث معه، أصلا لا يأتيه خبر عنها ولا يعلم بها، يأخذها خفية ويتصرف فيها خفية ولا يطلع عليها، لا صاحب الأرض الأول ولا غيره. لكن جاء وحمل جرة إلى صاحب، قال: أنا اشتريت منك الأرض وهذه وجدتها وليست داخلة في البيع، البيع الأرض فقط. قال الآخر: لا، أنا بعتك الأرض وما فيها. وصار بينهم خصومة، كل واحد يقول: الجرة من الذهب ليست لي. فهذا من أعجب ما يكون في الخصومات. فذهب إلى رجل واحتكم إليه، ذهب إلى رجل واحتكم إليه. ذكر في بعض الروايات أن احتكامهم إلى داود عليه السلام، فالله أعلم بذلك. فتحاكم إلى رجل، فقال الذي تحاكم إليه: ألكما ولد؟ ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام. وقال الآخر: لي جارية. قال: أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما وتصدقوا من هذا المال. فأصلح بينهم هذا الصلح بأن يزوج الغلام الجارية وينفق عليهما من هذا المال ويتصدق بما بقي منه. فهذه قصة عجيبة من قصص بني إسرائيل ذكرها نبينا عليه الصلاة والسلام، ولما ذكرها لم يذكرها لنا مجرد أن نعرف القصة أو أن نعرف أنها قصة عجيبة، لكن لنتعلم الأخلاق والتعامل والإيثار ومعالي الأمور، نتعلم ذلك، لأن مثل هذه القصص التي فيها عبرة وفيها فائدة ينبغي على المرء إذا وقف عليها أن يستفيد منها، وهي تداوي ما قد يكون في النفوس من جشع وطمع وربما أيضا ظلم. عندما يسمع شخص مارس الظلم في أخذ أموال الآخرين، هذه القصة، عندما يسمع هذه القصة وهو قد دخل في محاكمات وهو ظالم، فإذا بلغته هذه القصة ووفقه الله عز وجل لحسن استماع لها والفهم لها تداوي ما في قلبه من مرض الجشع والظلم ونحو ذلك. فالشاهد أن هذه القصص لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه وأمثالها لم يذكرها عليه الصلاة والسلام لمجرد الاطلاع والمعرفة، وإنما ليستفيد الإنسان مثل هذه الأخلاق العالية الرفيعة. نعم.
قال رحمه الله: عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قيل له: ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون؟ فقال أسامة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه.
نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرني أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء، وأن الله جعله رحمة للمؤمنين، ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر شهيد.
هذان الحديثان، حديث أسامة ابن زيد وحديث عائشة رضي الله عنهما، في ذكر الطاعون، والطاعون كما جاء في حديث أسامة رجس، ومعنى رجس أي عذاب، طاعون رجس أي عذاب. قال: الطاعون رجس أرسله على طائفة من بني إسرائيل، أي أرسله عذابا وعقوبة لطائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم. قال: فإذا، صلوات الله وسلامه عليه، قال: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليها. إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليها، لا تدخلوا أرضا تسمعون أنها مصابة بالطاعون، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فرارا منه، فلا تخرجوا منها فرارا منه. فإذا كان في قرية فلا يدخلها المرء لأنه في عافية منها ومن هذا الوباء فلا يدخل، لكن إن كان في قرية فلا يخرج منها فرارا منه، بل يبقى صابرا محتسبا راجيا ما عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في حديث أم المؤمنين عائشة أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن الطاعون فأخبرها أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء، وأن الله جعله رحمة للمؤمنين، وأن الله جعله رحمة للمؤمنين، لأن المؤمن هذه المصائب من أمراض وأسقام وشدائد هذه كلها كفارات وطهور له إذا تلقاها بالصبر والاحتساب، فإنها تكون كفارة وتطهيرا وتمحيصا له ورفعة لدرجاته عند رب العالمين. قالت رضي الله عنها، قال عليه الصلاة والسلام: وإن الله جعله رحمة للمؤمنين، ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا. صابرا أي فلا يجزع ولا يتسخط، يتلقى المصاب بالصبر، والصبر مبني على علمه بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، فيتلقى ذلك بالصبر ويعلم أن جزعه لا يقدم ولا يؤخر. فإذا تلقاها صابرا محتسبا، أي محتسبا أجر الله سبحانه وتعالى وتوابه، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، كما في الآية الكريمة: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة بن قيس النخعي رحمه الله: هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله ويرضى ويسلم. قال: إلا كان له مثل أجر الشهيد. إلا كان له مثل أجر الشهيد، أي له أجر على صبره واحتسابه على هذا الذي أصابه، مثل أجر الشهيد الذي قتل في ساحة القتال مجاهدا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، فيكون لهذا مثل أجر الشهيد. نعم.
قال رحمه الله: عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون.
قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كأني، يقول عليه الصلاة والسلام، كأني أنظر إلى النبي، يقول ابن مسعود: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء. يحكي نبيا أي يفعل مثله، يفعل مثله أي محاكاة لفعله، وهذه المحاكاة الغرض منها التوضيح، الغرض منها التوضيح. وقد مر معنا قريبا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول في قصة الثلاثة الذين تكلموا في المهد، قال: ثم أقبل، أي ذاك الذي في المهد، على ثدي أمه يمصه، قال أبو هريرة: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمص أصبعه. فمثل هذا الذي هو حكاية الفعل، إذا كان الغرض منه التوضيح، توضيح الأمر حتى يكون واضح بين، لا حرج في ذلك. وأما إذا كان حكاية فعل الشخص على وجه الاستهزاء به، فهذا من عظائم الذنوب ومن الآثام الكبيرة. حكاية عمل الشخص، يعني تقليد الشخص، كان يقلد في عرجته أو يقلد في مثلا عوره أو يقلد في طريقة حديثه أو يقلد في مثلا أسلوب تعامله على وجه السخرية والتنكيت والضحك، فهذا لا يحل ولا يجوز، لا يحل ولا يجوز. قال: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه، ضربه قومه فأدموه، يعني ضربوا ضربة في رأسه فنزل الدم من رأسه، وهو يمسح الدم عن وجهه، يسلت الدم عن وجهه، والنبي صلى الله عليه وسلم يحكي عمل ذلك النبي، يحرك عليه الصلاة والسلام يده على جبهته وعلى جبينه توضيحا لذلك الأمر الذي كان يفعله ذلك النبي. يقول: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. سبحان الله، انظروا إلى حلم الأنبياء ما أعظمه، وصبرهم ما أقواه، وحرصهم على هداية أقوامهم أشد الحرص، فيضربونه على رأسه حتى يسيل الدم ويمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، يضربونه حتى أدموا وهو يدعو لهم بالمغفرة، يسأل الله عز وجل أن يغفر لهم ويعتذر عن صنيع بأنهم لا يعلمون، أي أن هذا مبني عن عدم علم وعدم دراية من هؤلاء القوم، فيستغفر لهم ويعتذر لهم من هذا الصنيع. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة.
قال عن ابن عمر، وهذا آخر حديث في هذه الترجمة أو في هذا الكتاب، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر خبر هذا الرجل للاعتبار والاتعاظ وتحذيرا للأمة من الخيلة والكبر والتعاظم على الناس والتكبر عليهم، تحذيرا من ذلك، لأن هذا الرجل الذي خسف به خسف به لما كان عليه من خيلة وكبر عظيم في قلبه، فخسف الله سبحانه وتعالى به الأرض، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، يتجلجل أي يتردى في الأرض، يتردى في الأرض إلى يوم القيامة. قال: بينما رجل يجر إزارة، بينما رجل يجر إزارة، وجر الإزار محرم، وفي الحديث: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا، جر الإزار محرم، وإذا كان ذلك عن خيلاء فإن ذلك أشد وأعظم جرما وذنبا. قد جاء في ما يتعلق بالإزار أحاديث كثيرة عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام تحذيرا وإنذارا، منها ما جاء في صحيح مسلم عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المسبل أي المسبل إزارة، وقال عليه الصلاة والسلام: ما أسفل الكعبين من الإزار فهو في النار. وبهذا الحديث ختم رحمه الله تعالى هذا الكتاب، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر ذنوب المذنبين وتب على التائبين، اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.